بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
الله عز وجل في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي شرحنا الآيتين الأوليين من هذه السورة، وكانت كل منهما يتضمن براعة استهلال، يعني مقدمة لموضوع هذه السورة. فهو في الآية الأخرى الأولى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لماذا قال نذيرا ولم يقل بشيرا؟ لأن المناسبة حديث مع الكافرين والمعاندين والمستكبرين، والقرآن بالنسبة لهم ليس بشيرا وإنما نذير. الآية الثانية قال فيها: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحقيقة هاتان الآيتان تتضمنان كل ما سيأتي في تضاعيف هذه السورة، فكأنها أو هذا المدخل عبارة عن تكثيف للبحوث وللمسائل التي ستأتي فيما بعد. الآن يبدأ التفصيل. بعد هذا الذي ذكرناه وشرحناه في الأسبوع الماضي يبدأ التفصيل. فيروي البيان الإلهي عن المشركين كيف أنهم اتخذوا آلهة لأنفسهم من دون الله. قال: واتخذوا من دونه آلهة. هذه الآلهة هم سموها آلهة، وهم طبعا ليست بآلهة، لكن الله جاراهم في هذا الكلام فسماها آلهة على طريقتهم، وإلا فهي ليست آلهة قط. واتخذوا من دونه آلهة. صفة الإله، أو إذا قلنا آلهة وافترضنا أن هنالك آلهة أكثر من إله، الصفة الأولى الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في الإله أن يكون خالقا وأن لا يكون مخلوقا. الإله من أولى مستلزماته أن يكون هو الخالق وأن لا يكون بدوره مخلوقا. فإذا كان مخلوقا فهو أبعد عن أن يكون خالقا، لأنه متى ما صار مخلوق ما عاد خالق، خالق ما عاد مخلوق. ولكن الآلهة التي اتخذها هؤلاء المشركون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني فيهم الصفتان المتعارضتان بل المتناقضتان. هذه الآلهة أيا كانت التي اتخذها المشركون والكفرة أيا كانوا، حقيقة دخل في هذا الكلام المشركون اللي كانوا في عصر الرسول، ودخل في هذا الكلام كل الوثنيين الذين خلوا من قبل أو الذين جاءوا من بعد. في الرومان كان عندهم، كانوا وثنيين قبل ما يتظاهروا بالدخول في الديانة الإسلامية التي جاء بها سيدنا عيسى والتي كانت تسمى بعد ذلك المسيحية، كانوا وثنيين. اليونان كانوا وثنيين، وكلكم يعلم أو يسمع عن آلهة لا تكاد تحصى اخترعوها واختلقوها من عند أنفسهم، إله الخير وإله الشر وإله الظلام وإله النور وإله الجمال وإله الربيع وإله النصر وإله الينبوع وإله المدري إيش، ما في أكثر من آلهة. كل ما شافوا شغلة بيجوا هالفنانين بيعملوا لهم شي تمثال بيقولوا هاد إله كذا، هاد إله النصر. نعم، هذه فعلا آلهة؟ إذا كانت آلهة لازم نعبدها. طيب هل هي فعلا آلهة؟ الباري عز وجل وضع أمامنا المقياس الميزان اللي بيوضح إن كانت آلهة فعلا ولا لا. الإله شو في صفتين أساسيتين فيه؟ أنه خالق وغير مخلوق. شو في من هالحجارة هي التي صيغت ونحتت، هل تجدون فيها ما هو خالق؟ أنه حمار بيقول أنه فيها ما هو خالق. طيب وهل تجدون فيها ما هو غير مخلوق؟ كله مخلوق وليس بخالق. يا ترى كيف رضي أولئك الناس أن ينكسوا عقولهم تنكيسا مهينا جدا، فيبدعوا بأيديهم حجارة وتماثيل ثم يسمونها آلهة؟ كيف هيك صار؟ كيف الإنسان يبعد عقله عن الحقائق العلمية ويجعل حاله أعمى لا يراها، ثم يري نفسه الخرافات والأساطير التي لا تتفق مع العلم أبدا؟ الحقائق العلمية أعمى ما بيشوفها، عندما تتحدث عن الدليل على وجود الله بصير مطرمخ ما عنده أي كيف هيك، شو الدليل على أنه الله موجود، وشو الدليل، ومين خلقه، ومين مدري إيش، وبيحكي بيحكي أشكال وألوان ويجيب لك أدلة مختلقة من أجل أن يبرر ارتيابه بوجود الله. وبعدين لما بينفتح ملف الحديث عن آلهة اليونان أو آلهة الرومان أو نحو ذلك يدين لها بالولاء العجيب، هذا شيء غريب جدا. إذن هذا الكلام ينطبق على الأمم القديمة التي يعني سادت لها حضارات ثم بادت بعد ذلك، وينطبق هذا الكلام على المشركين، وينطبق على من بعدهم كثير من الشعوب الموجودة في جنوب شرق آسيا. نعم، هذه كلها وثنية إلى الآن. فالباري عز وجل يقول عنهم اتخذوا من دونه آلهة، والغريب أن هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. طبعا هي مبينة انه ما بيملكوا شيء، لكن كأنه الباري عز وجل ما دام هدول يسموها آلهة فبقى بده يعني طيب لنشوف هل هي فعلا هذه الآلهة تملك لنفسها ضرا، تملك لنفسها نفعا، تملك لنفسها حياة، موتا، نشورا، لا تملك شيئا من هذا قط. وكلكم يعلم قصة سيدنا إبراهيم مع قومه عندما حطم تلك الآلهة، وجاءوا يسألون من الذي حطم آلهتنا؟ قال له شو آلهتكم تحطم؟ مستحيل، نحن كيف نقدر نحطم آلهة؟ أكيد إذا كان في شيء حطمها بيكون شيء إله كبير منهن وفيهن، بده يكون شيء واحد منهن وفيهن، نحن أقل من إنه نقدر نحطم آلهة. هي اسمها مشاكلة، هي اسمها مشاكلة مجراء إلهم حتى تظهر عفونة أفكاره، حتى نلقطهم نعم بالمضايق. لذلك قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شو بدي يقولوا لحالهم؟ هذا ما عاد يقدروا يقولوا ايه والله مظبوط، يظهر شيء واحد كبير، عارفين انه هذه الآلهة كذابة ما بتعمل شيء. نعم، هذا هو المنطق الذي آتاه الله سوى. سؤال، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ألهم الله سيدنا إبراهيم الحجة التي يلهمها دائما عباده الذين وظفهم لتبصير الناس بدينهم وإبعادهم عن الخرافات والأساطير. طيب، إذا معنى هذا الكلام أنه ما في نلحق هذا النظام. هل هنا هل من خالق غير الله؟ هيك البارمين. شو الجواب؟ أبدا. طيب، إذا هل من إله غير الله؟ لا إله غيره، هو الإله وهو الرب. ولاحظوا هنا بقى يا أخواننا، معنى إله هو نفس معنى رب. فالإله المعبود بالحق، ولا يكون معبودا بالحق إلا لأنه الرب. والرب ما هو؟ صيغة مبالغة من المربي. إمتى بيكون المربي هو المربي الحقيقي دون غيره؟ شو؟ لما بيكون إله، يعني لما بيكون هو الخالق إلي معناته هو المربي إلي. فبين الألوهية والربوبية تلازم. لذلك في بدعة عجيبة أنا لهلأ ما كنت أفهمها، إذا حدا بيقدر يفهمني إياها منكم كتر ألف خيره. لما بيقولوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أنا هالعلك هذا ما شفته لا بقرآن ولا بسنة ولا بكلام صحابي ولا بكلام تابعين، أنه توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر. ليش الألوهية غير الربوبية عمي؟ ألوهية الله غير ربوبيته. هو ليس ربا إلا لأنه إله، وهو ليس إلها إلا لأنه رب، وبين الكلمتين تفاعل. فمن وحد الله ربا فقد وحده إلها، ومن وحده إلها فقد وحده ربا. ولا يمكن أن تجد هنالك من يوحد الله إلها ثم يشرك به ربا. معقول؟ العقل ما بيتحمل هذا الكلام. لكن في اليوم من يتفلسف فلسفة جديدة طارئة على الدين فيقول هنالك توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. ونحن بنحب انه نحن ما نبتدع شيء، خصوصا في العقائد. نرجع للقرآن، حدا منكم شاق بالقرآن شيء اسمه توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية كل شيء لحاله؟ حدا منكم درس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد انه في شيء اسمه توحيد الربوبية على لسان الرسول، في شيء اسمه توحيد الألوهية وعلمنا هي هيك وهي هيك؟ أبدا. في حدا من الصحابة، في حدا من التابعين طالع الكلام هذا؟ أبدا. مين هي إجيت؟ ومن عجب أن الذين يزعمون هذا الزعم هم الذين يحاربون البدع. هم نفسهم اللي بيحاربوا البدع، بيحاربوا التوسل، وبيتمنوا أن قبة الرسول عليه الصلاة والسلام تجي يوم تنهدم، وبيقضوا على معالم وآثار الإسلام في المدينة المنورة أثرا بعد أثر بعد أثر. بيت ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام محل ما تعرف وين ولد النبي أبد. دار الأرقم اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ منها ملتقا لأصحابه في أول دار ما عاد في إطلاقا. آثار أحد كلها تنمسحي لأنه بدع عظيم. طيب بدع وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ليه جبتوا لنا إياها؟ أين هذا التوحيد وهذا التوحيد في القرآن؟ أين في سنة الرسول؟ طيب بلاش السنة والقرآن، وين كلمة توحيد الربوبية على لسان واحد بس من الصحابة، على لسان واحد بس من التابعي؟ الرب هو المربي للكون كله، الرب المطلق. بتقول رب الدار، رب الجنينة، هاي الحالة. الرب هو المربي المطلق، لا يمكن المربي إلا يكون هو نفسه الإيش؟ الخالق. خالقيته تعني ربوبيته، وربوبيته تعني خالقيته. فالإله والرب كلمتان يظلهما معنى واحد. نعم. ثم يقول الله عز وجل، الآن أوضح لنا أن هؤلاء الذين مشركوا وأمثالهم وأندادهم اتخذوا من دونه آله. طيب، فسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. إن هذا القرآن هذا يعني ما هو إن للنفي، إن هو إلا إفك، والإفك شر أنواع الكذب. مرات الواحد بيكذب وما عارف عن حاله كاذب، ما بينقال عنه إفك، لكن لما بيكذب وبيفبرك الكذبة هو هيك بيستخرجها وهو عارفان حاله عم يكذب، شو تكون اسمها؟ إفك. فسموا هذا القرآن بالنسبة لرسول الله إفكا، يعني شر أنواع الكذب. إن هذا إلا إفك افتراه، هي للإيضاح، يعني اختلق هو عارفان حاله. وأعانه عليه قوم آخرون، في ناس ملقنين إله سران عم يلقنوا هالكلام. من هدول اللي قالوا؟ قال الذين كفروا. سبحان الله، هذا الكلام ينطبق على جماعة كانوا في عصر الرسول هيك قالوا، وبينطبق اليوم أيضا على كثيرين من الكافرين هكذا يقولوا. ما سمعتوا هالأيام أو بأي فترة من الفترات أنه بحير الراهب هو اللي علم الرسول القرآن؟ ما سمعتوا أن ورقة ابن نوفل هو كان أستاذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعتوا بكتاب لواحد مبشر مخبي حاله حاطط اسم مستعار؟ لو كان هذا الإنسان يعني حر كان استعلن باسمه، ذكر اسمه، ألف كتاب سماه قس ونبي، إنه هذا النبي مخبى وراء قس هو اللي علمه كل شيء. من هو هذا القس؟ ورقة ابن نوفل. طيب، وبقى شو بيقولوا الأمثال؟ بيقول قال مجنون يحكي وعاقل يسمع، ولا العكس؟ أو العكس، فرد شكل صفيت ما تفرق. طيب هلا لما بيجي بيحكي هذا الإنسان، نعم، بيقول إنه ورقة ابن نوفل هو معلم الرسول القرآن. ورقة ابن نوفل إمتى مات؟ مات في أول بعثة الرسول، لسه ما حمي الوحي ولا تتابع، كان توفي. هو اللي قال للرسول ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. بيقولوا فلم ينشب ورقة أن توفي، مات. لما هل القرآن كله فيما بعد نزل خلال 23 سنة أو بنقول 21 سنة، 10 سنة مثلا، ما 10 سنة هو. طيب كل القرآن نزل إمتى؟ بعد وفاة رسول الله. وبيجي هذا بعد وفاة ورقة، وبيجي بيقول إن ورقة هو معلم الرسول. هو هذا القرآن هو اللي صار له إياه، معناته هذا ورقة صفى إله؟ يعني ورقة قبل ما يموت عرفان إنه بده يصير تعذيب وإيزاء للرسول، فنزل آيات تعليق على التعذيب اللي لسه بده يصير، شايف كيف؟ وكمان عرف انه محمد عليه الصلاة والسلام بده يهاجر، واثناء هجرته بده يصير كذا وكذا وكذا، ففبرك آيات مشان تتعلق على هذيك الأحداث. وعرف بده تصير غزوة اسمها غزوة بدر، وبده يصير بعض المشاكل فيها، وإجا كمان صاغ آيات سلفا تعقيب على
غزوة بدر، وبعدين بيصير غزوة تاني اسمها غزوة أحد، وبأول الغزوة بده ينتصروا المسلمين، بعدين ما رح ينتصروا، والسبب انه في الرومات هيك رح يعملوا، لذلك كمان لازم يجهز له آيات تعليق عليها. ايه معناتها ورقة انه في الحاطط مواضير وشايف عم يمسح 23 سنة شو بده يصير، شغلة ورا شغلة، وعم يرستق كمان تعليقات عليها. بالله عليكم، أنو إنسان ساذج بسيط مشلول العقل والفكر بيقول له لهذا الإنسان إيه نعم مظبوط كلامك، إيه مظبوط، منو هاد، منو هاد اللي بايعها وعامل أجداب وماشي رح يصدق هالكلام هاد؟ لك إذا ورقة من نوفل بهالشكل أصبح هذا ورقة من نوفل مزامي، هذا رب هاد، واضح كيف؟ إذا هذا الذي يقوله اليوم بعض الكتاب من المبشرين وأمثالهم هو ما يعنيه الباري، وقال الذين كفروا إن هو إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخر. لأنه في ناس بيقولوا بحيرة كمان، وبحيرة مات قبل ورقة بقاعد، بحيرة شاف النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير، نعم، فقد جاءوا ظلما وزورا. تعليق الباري عليهم شو هو؟ جاءوا بكلامهم هذا ظلما، ظلم لمين؟ للحقيقة، مو لحدا، ظلم للحقيقة، وزورا تزوير للواقع، خلص يكفي هذا الكلام. شو قالوا كمان عن مضمون القرآن؟ وقالوا أساطير الأولين، أي كلها هالقصص اللي عم يحكيكم يا قصص خيالية خرافية ما لا أصل، وهذه الأساطير مين اللي ابتدعها؟ الأمم الخوالي والقديمة اكتتبها، هو أمي كان الرسول اكتتبها، يعني كلف مين يكتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كلف مين يكتبها ويصيغها، بعد ما صاغها هذول اللي عم يكتبوا لها رجع يقروا له اياها، يقروا له اياها مشان يحفظها، لك رجع يقروا له اياها صباحا مساء حتى يحفظها. كمان سبحان الله هذا الكلام ما اشبه الليلة بالبارحة. فعلا قال عتبة ابن ربيعة وفلان وفلان ان هالقصص قصة نوح وقصة ثمود وقصة يوسف وقصة سيدنا موسى كلها عبارة عن اساطير اصحاب الامم والحضارات السابقة صاغوها. واليوم ايضا تجد من يروي ينقل هذا الكلام العفنة ذاته، من يقول لك ان القصص القرآني عبارة عن قصص اسطورية، لما بيتحدث القرآن عن طوفان نوح لا في لا طوفان ولا شيء، بس هذا هيك عبارة عن شغلات اسطورية عم يرويها. لما عم يتحدث القرآن عن سيدنا موسى وفرعون ونجاة سيدنا موسى وقومه من فرعون بالمعجزة التي نعرفها ونقرأها في القرآن كمان هي اسطورة، قصة ثمود وعاد وما إلى ذلك كلها هي أساطير، وناقد صالح كلها أساطير. اليوم هنالك من كتب ألف كتابا في القصة القرآنية، ومع الأسف أخذ عليها ما يسمى بالدكتوراه. إيه نعم نعم، لا لا ما أخذ جائزة نوبل، هذا ما أخذ جائزة نوبل، نعم هذا اللي اسمه خلف الله أحمد، نعم، وقال في كتابه هذا ان القصة القرآنية قصة فنية حلوة بس ما لها اصل، نعم ما لها اصل، نفس كلام الله سبحانه وتعالى. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. الباري سبحانه وتعالى ما قص علينا قصة الا وختم هذه القصة بما يؤكد انها قصة واقعة. واليوم شو بيقولوا كمان؟ بيقول انه النبي كان يدير باله على قومه، شو عم يحكوا عن قصة عن قوم عاد وثمود هالجاهليين العرب شو بيحكوا؟ كان بيلقط هالقصص منهم وبعدين بيجي بقى بصيغة وبيكلف مين يكتب له اياها. الباري عز وجل يعلم ان هنالك من يكذب هذا الكذب، فقال في اخر كل قصة شو بيقول؟ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها فاصبر إن العاقبة للمتقين، في آخر قصة سيدنا يوسف يقول نعم. ولما بيقول قصة سيدة مريم نعم، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما كنت بتعرف هذا تحدي، لا أنت وقومك ما كنت بتعرف شيء من هذا القصص الذي أقوله لك. وبيجي واحد بده مين يقطع له لسانه بمقصص كافي كمان، بيقول إنه القصص هي محمد عليه الصلاة والسلام كان يرويها عما يتطارحه العرب في أنديتهم. في كانت أندية للعرب في الجاهلية بيقعدوا هيك بتسلوا وبيحكوا هالقصص الخرافية، قصص مرات من البلاد العجم بيجيبوها وقصص مرات من العرب وقصص من الأمم الخالية القديمة. فوصلت إلى سمع محمد عليه الصلاة والسلام، صار يصيغ صياغة قرآنية حلوة مشان يجذب قلوبهم إلى أنه هي قصصكم، أنا أشوف شلون جملت لكم إياها وخلت لكم إياها في كتاب مشان يخطب ودهم. طيب هل صحيح أن العرب كانوا بيعرفوا هالقصص هاي إطلاق؟ والدليل تحدي القرآن، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لو كانوا بيعرفوها شو كانوا شو قالوا للرسول؟ كانوا قالوا لك شلون عم تتحدانا؟ منين هالوقاحة هي؟ ما بتعرف أنه منا أخذتها أنت، بتأخذها منا وبعدين تقول ما بنعرف هالقصص هاي؟ ولكن في الناس اليوم من العلماء عملاء الأرذال من يبيعون عقوله ومن يبيعون كل شريف في كياناتهم في سبيل شيء من المال أو في سبيل يعني شيء من المغريات. يكفي أن يقال له أنه بكرة والله نحن رح ندعيك للجامعات العالمية وتلقي محاضرات فيها، فكل سنة بتروح إلى جامعات أمريكا وإلى جامعات أوروبا بتتنقل من جامعة لجامعة. يكفي هذا الكلام حتى يبيع أعلاه وأسفله في سبيل أن يأتي بهذه الخرافات، بس يكفي هذا. وإلا العقل ما بيقبل هذا الكلام إطلاقا بشكل من الأشكال. طبعا الباري سبحانه وتعالى رد عليهم بعد هذا، وهذا ما سنشرحه في درس قادم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الآن رح يبدأ الرد على هؤلاء ونقاشهم، والحمد لله رب العالمين.